بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. تفضل يا علي، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله علي.
الشيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الخوف يعني من الموت وتذكره، ومتى يكون هذا الخوف مذموم ومتى يكون هذا الخوف محمود؟
نعم.
السؤال الثاني، بعض الأئمة عندنا يعني إذا سجد سجود السهو بعد السلام، من يخلص سجود سهو ما يسلم، يعني هو غير يعني غير عن مذهب أهل السنة، لأن مذهبهم غير. فنحن يعني هل نسلم؟ هو ما يسلم يعني بعد السلام
إن شاء الله.
كيف نسوي، نسلم أو لا؟
طيب. السؤال الثالث،
بالنسبة للأولاد المطلقين، يعني من له الحق في البقاء مع الأب أو الأم، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، أريد تشرح لي حديث إياك والتنعم، فإن عباد الله ليس بالمتنعمين.
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، شوف، زوجي بيسأل من جابت زكاة أماله، لأخوه ساكن ماليزيا، بقول ما عندوش أجار بيت ولا هم لحق حاله يعني معيشة، بده سافر فينا بلد ثاني تذكرة طيران، هل يصير هل يجزي أخوه زكاة أماله؟
أم محمد.
نعم.
لو سمحت، زوجك يريد يعطي زكاة ماله لأخوه.
أي لأخوه ساكن بلد أجنب.
أيوة.
بده يشتري فيه تذكرة طيران لجوء لبلد ثاني،
يعني أخوه يريد يشتري تذكرة الطيران عشان يسافر إلى بلد آخر.
نعم.
طيب، إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله، يعطيك العافية.
مرحبا أختي. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أمورك؟
حياك الله يا أبو إبراهيم.
الله يعطيك الصحة والعافية، جزاك الله خير.
عافيك.
شيخنا، عندي خمس أسئلة، جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة؟ يعني هذه وخطفة، شو معنى وخطفة هنا؟ جزاك الله خير.
يعني تسأل عن الخطفة ولا تسأل معنى الحديث عام؟
هو حديث عام وبالتخصيص الخطفة هذه.
فإن للجن،
فإن للجن انتشارا وخطفة.
طيب.
وأيضا، وما هي الأمور التي يسن للمسلم فعلها عند غروب الشمس؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، جزاك الله خير، إذا أمكن عن جميع أحكام تغيير النية في الصلاة، يعني من فريضة لنافلة، من نافلة مطلقة لسنة، وتر ركعة لثلاث ركعات أو العكس، يعني بالشكل هذا، جزاك الله خير.
إن شاء الله.
والسؤال الآخر، جزاك الله خير، إذا شك الإنسان في عدد غسل أعضاء الوضوء، فهل يبني على الأقل أم على الأكثر؟ لأن من المعلوم الواجب هو غسل العضو مرة واحدة، وما زاد فهو سنة.
إن شاء الله.
وسؤال آخر، جزاك الله خير، إذا فاتت على الإنسان سنة الظهر القبلية، فهل يقضيها بعد أداء سنة الظهر البعدية أم قبلها؟
يقضيها قبل البعدية. ها؟
أي نعم، قبل البعدية أم بعد البعدية؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أمينة. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما أنت تحدثون عن الله تفيض عيننا من الدمع مما عرفنا من الحق.
الحمد لله.
يا شيخ، يقول تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يا شيخ، هل يحتاج ربنا الذهاب إليه وهو قريب؟ كما نعلم أن الذهاب يكون إلى البعيد.
إن شاء الله.
أوكي.
راحت. يلا تفضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. الله يعينك.
حياك الله يا مساء.
الله خير. استفساري بخصوص بطاقة الماستر كارد البنك.
نعم.
مش اللي ينزل فيها الراتب، لا الثانية.
نعم.
زين الشيخ شو هاي يعني؟ هل هي ما عليها، أنا مستخدم عندي بطاقة ما عليها رسوم.
بطاقة زين. بطاقة مغطاة ولا غير مغطاة؟
يعني لا كيف مغطاة ولا شيء؟
أنت حاط فيها مبلغ ولا البنك معطيك إياه قرض؟
لا البنك حاط فيه مبلغ.
البنك حاط لك فيها مبلغ. طيب.
بس يعني استخدمها ورجع المبلغ.
أيوة.
ما عليها أي رسوم لا سنوية ولا عليها أي رسوم يعني أي شيء يعني.
إيه.
طيب. والشيخ مثلاً إذا استخدمتها في شراء الذهب مثلاً، يعني أنا أخذ منها وأسدد فيها عن طريق الراتب.
إيه يعني تشتري فيها ذهب هذه؟
لا مثلا اذا اشتريت فيها ذهب يجوز ولا ما يجوز؟
يعني يصير الخصم مباشره.
اي يخ خصم مباشره.
وانت عند محل الصائغ
هنا.
انت ذكرت نقاط يا ابو سالم، وش تقصد بالنقاط؟ النقاط ايش معنى النقاط
شيخ؟ نقاط يعني مثلا الحين مثل البنك اللي انا استخدمه فيه يسمونه كاش باك.
ايوه
زين انا استخدمه خلال يعني قول كل 100,000 من البطاقه استخدمها يطلع لي مثل مكافأة 1,000 درهم.
اي
وفي بطائق ثانية يعني حد منها بطائق ثانية ما استخدمها لكن يعطون عليها مثل تذاكر سفر أو أثاث أو أشياء ثانية، هذه كان ما استخدمها وما أعرف شو حكمها.
أبشر أبو سالم تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا يا أبو ليث. أبو ليث
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، حبك في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل. تفضل.
السؤال الأول، هل إن الاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله، سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين؟ هل في هذا أثر
يا شيخ؟ إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل الدعاء، هل إن الدعاء بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء مستجاب؟ هل هناك حديث على ذلك؟ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء فاستجاب له يوم الأربعاء، فهل من السنة أن ندعي يوم الأربعاء بعد الظهر والعصر بين الظهر والعصر؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث، بارك الله فيك، بعض الطلبة يقعون في الجدال المذموم في بعض الأمور المنهجية، فهل ينسب صنيع الطالب لمعلمه أو شيخه يا شيخ؟
فهل ماذا؟ فهل شيخه؟ عفوا فهل أبو
فهل ينسب صنيع الطالب لمعلمه أو شيخه؟
قصدك ينسب ها؟
اي نعم ينسب. إيه يعني
ينسب الى شيخي. طيب يا ابا وليت ابشر. نعم. مرحبا مرحبا
وجزاك الله خير جزاء عنا.
مرحبا حياك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيفك شيخ عزيز؟
حياك الله علي.
الله يحفظك. عندي اربع اسئله تكرمت. الاول في آية في سورة النساء أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل فيها الشرك الأصغر أم أنها خاص بالشرك الأكبر فقط؟
طيب.
السؤال الثاني، هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أم أنها شرط للكمال فقط يعني؟ ويعني وإذا كان شرط للصحة كيف يعني نرد على من يستدل بحديث البطاقة وحديث لم يعملوا خيرا قط يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت أن أخف عذاب يوم القيامة عمه أبو طالب يعني يغلى جمرتين تحت رجله يغلى من دماغه، لو قلنا أنه أخف يعني أخف كافر يعني في النار، طيب لو قلنا مثلا تارك الصلاة مثلا كافر، هل معقول أن يكون أشد منه وهو كافر متفق عليه بين العلماء بينما تارك الصلاة مختلف فيه يعني؟ هل معقول أن يكون أسوأ منه حالا لو قلنا بكوره؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الأخير شيخ، أيهما يعني أشد، الكافر المرتد أم الكافر الأصلي؟ يعني في الدنيا الكافر المرتد أشد في العقوبة، لكن في الآخرة الكافر المرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي أم من نفس الدرجة في النار؟
أهلا وسهلا يا علي.
شكرا لك.
حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الخوف من الموت وتذكره، ومتى يكون الخوف من الموت محمود ومتى يكون مذموم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للموت جعله الله عز وجل حقا على كل مخلوق، ولذلك الله جل وعلا قال كل من عليها فان، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تذكر الموت وذلك بزيارة المقابر، فمن جملة ما قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والخوف من الموت شيء طبيعي عند كل إنسان، ذلك أن الموت هو نهاية حياة الإنسان في هذه الدنيا وبداية حياة جديدة وهي حياة أبدية سرمدية يسبقها الحياة البرزخية وهي إما نعيم وإما عذاب ثم الحياة الأبدية السرمدية. بالنسبة للخوف من الموت ما من أحد إلا وهو يخاف من الموت، ذلك أن الموت انقطاع عن هذه الدنيا، لكن الخوف هذا إذا زاد عن حده وتجاوز حده لا شك بأنه ينقلب إلى وسواس وإلى مرض. ولذلك الله عز وجل من نعمته على جنس بني آدم أن رزقهم النسيان ورزقهم الاهتمامات والاشتغال بأمور أخرى، ولو أن كل إنسان أصبح همه الشاغل وقلقه الساهر هو ذكر الموت لما عاش أحد، ولما بنيت البنايات، ولا عمل الناس الأعمال، ولا يعني أصبحت الحياة يدور دولابها بمثل هذه الطريقة. لكن الله عز وجل لطيف بعباده، ومن لطفه جل وعلا أنه ينسيهم، يجعلهم يشتغلون بأمور كثيرة. فلذلك تجد بعض الناس مريض بمرض الخوف من الموت. لماذا؟ لأنه تعدى الحد الشرعي، تجاوز الحد الشرعي، فلذلك دائما همه الموت حتى يصاب بالوساوس وبالأمراض وبالقلق موجودين. وفي ناس شاركوا في هذا البرنامج من خلال أسئلة قالوا بأننا يعني دائما نتذكر الموت ونخاف من الموت. هو شيء طيب ومشروع أنك تتذكر الموت تخاف من الموت، لكن بقدر وبحد وبضابط، أما هكذا طوال العمر فلا يمكن. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، تذكر الموت مهم، بل إن الإنسان إذا قسى قلبه وانغمس في الدنيا عليه أن يستجلب ذكر الموت، وذلك بزيارة المقابر وبالخلوة مع نفسه وتذكر حاله، وأنه في هذه الدنيا إلى انتقال وإلى رحيل، وأن هذه الدنيا لم يعني يبقى فيها أحد ممن سبق، والأنبياء هم أشرف الخلق ماتوا، ومنهم أعظمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم يعني ذاق الموت صلى الله وسلم وبارك عليه. علي يقول بعض الأئمة عندنا يعني إذا سجد للسهو بعد السلام يقول ما يسلم، لأنهم على يعني مذهب آخر. يقول بالنسبة لي أنا اللي أعتقد السلام بعد السجدتي السهو اللي بعد السلام، هل أسلم؟ الجواب نعم، بالنسبة لك تسلم ما دام أنه لا يترتب على ذلك فتنة ولا يترتب مشكلة فتسلم، بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة للأولاد المطلقين أو المطلقين، يقول يكون الحق لمن بالنسبة للحضانة، البالغين وغير البالغين؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل الحضانة إذا حصل طلاق بين الرجل وبين امرأته فالمرجع في ذلك المحكمة، بارك الله فيك، لأن مسألة الحضانة مسألة ليس فيها إجماع من حيث الولد أو من حيث الابن أو البنت يكونان لمن سنا وحالا ووضعا بالنسبة للزوج، هل هو ينتقل إلى بلده، هل المرأة تنتقل إلى بلدها، هذا كله مبحوثة، ولذلك يرجع في هذا بارك الله فيك إلى المحكمة، ما يصلح فيها فتوى لاختلاف المحاكم الشرعية في قضية الحضانة. يعني مثلا في بعض المحاكم يذهبون إلى أن البنت بمجرد أن يكون عمرها 7 سنوات انتقلت إلى والدها. القول الثاني قالوا البنت بمجرد أن تحيض، إذا حاضت انتقلت إلى والدها. من أهل العلم من يذهب إلى أن البنت إذا بلغت سن الزواج انتقلت إلى والدها، كذلك الابن اللي هو الذكر. فهذا بارك الله فيك ما يصلح في فتوى، إنما يرجع فيه إلى القضاء إذا وجدت حالة معينة يرجع إلى فيه إلى قضاء البلد، بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما معنى حديث إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين؟ علي بارك الله فيك، طبعا هذا الحديث حديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التنعم، والتنعم هو زيادة الرجل يعني الترفه والتنعم، وبين عليه الصلاة والسلام بأن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، لأن هذا فيه مفسدتان. المفسدة الأولى التشبه بالنساء، لأن النساء هن اللائي يتنعمن ويعتنين بما يناسب خلقهن، فالمكياج وبقية الأشياء هذه للنساء. الأمر الثاني أن في هذا في الاشتغال بالتنعم انصراف عن كثير من الواجبات والحقوق، ولذلك تجد هؤلاء الذين يتنعمون قد يعني يقصرون في حق الله عز وجل في مسألة الزكاة، حق الخلق في مسألة الصدقة والإنفاق عليهم، حق أيضا العبادات. قد يعني يمكث الشخص على المرآة وقت طويل جدا في مسألة التنعم، ويوجد هذا من الناس من يجلس كما تجلس بعض الإناث، يجلسن ساعات يتمكيجن وتزينن. بعض الذكور للأسف أيضا يجلس ساعات ما عنده مشكلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر، لأنه قال إياك، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم، والتنعم يعني الزيادة. هذا لا يعني أن الإنسان لا يتنظف في بدنه ولا يتجمل في ثيابه ولا يسرح شعره ولا يصبغ لحيته أو مثلا يسرح لحيته، لا، هذا مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ المشط وكان يغتسل ويقول الماء، هذا ويشير إلى الماء بأنه طيب، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس أجمل الثياب، لكن التنعم هو الزيادة في ذلك بحيث أن الإنسان يبالغ في هذا. هذا المعنى، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول زوجها يعني يريد أن يعطي أخاه يسكن في بلد غير الإمارات، تقول يريد أن يعطيه من الزكاة حتى يشتري تذكرة الطيران، لأنه يريد الانتقال من هذا البلد إلى بلد آخر. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة، الزكاة لم يأتي فيها تحديد الأشخاص، وإنما تحديد الأوصاف. ولذلك الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك الزكاة ما أتانا نص على أن أعطي أخوك، أعطي أختك، أعطي عمك، أعطي جارك، لا، وإنما يعطى لهؤلاء الأوصاف. وكلما كان هذا الوصف منطبق على قريب فهو أولى، مثل أخو زوجك. فإذا كان أخو زوجك فقير أو مسكين أو غارم، ما معنى غارم؟ يعني عليه ديون بحق ما يستطيع السداد، فيعطى من الزكاة. فقولي لزوجك ما دام أن أخاه اللي يسكن في الخارج، قلتي لي في ماليزيا أظن، ما دام أنه يسكن هناك وغير قادر يريد أن ينتقل وما عنده القدرة على أنه يشتري تذاكر مثلا، قولي له يعطيه من الزكاة ولا يشترط عليه، يقول له أشتري تذاكر، قل له يرسل له الزكاة، هذه زكاة لأنه فقير أو لأنه مسكين، ويبعث له الزكاة، هو يشتري الضروريات، سيشتري تذكرة السفر أكيد ليسافر، يشتري أحيانا الحاجات لزوجته أو عياله مثلا بأمس الحاجة لها، فقولي له يعطيه من الزكاة ولا يشترط عليه، يقول هذه زكاة مالي لأنه فقير أو مسكين. أما إذا كان أخوه مثلا غني ومقتدر هيجوز، لأن الزكاة لها بنودها كما بينها الله جل وعلا. أبو إبراهيم بارك الله فيه يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء المساء المغرب يعني أو جاء في لفظ العشاء، قال وكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة، يسأل عن معنى الحديث وخاصة الخطفة. أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين إذا دخل وقت المساء يعني غربت الشمس، إذا غربت الشمس أن يكف الناس صبيانهم، ومعنى كف الصبيان منعهم من الخروج في هذه الفترة الزمنية، منعهم من الخروج في هذه الفترة الزمنية، وحتى نعم قال فإن للجن انتشارا وخطفا. أما الانتشار فهذا دليل على أن الجن ينتشرون في مثل هذا الوقت الزمني بعد غروب الشمس أو مع غروب الشمس، وهذا لا يدرك إلا بالوحي، فالله جل وعلا أوحى لنبي عليه الصلاة والسلام أن الجن ينتشرون في هذه الحال انتشار كبير، فإن للجن انتشارا، وتعلم بأن الجن أعداء بني آدم. قال وخطفة، قال وخطفة، الخطفة فسرها أهل العلم بمعنيين، المعنى الأول الاختطاف، والمعنى الثاني الترويع. فالاختطاف أن يختطف الإنسان، وقد ثبت في الآثار أن بعض الناس خطفته الجن، وهذا معروف ومشهور حتى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا خطفته الجن وما عاد إلا بعد 4 سنوات أو أكثر. وأما النوع المعنى الثاني فهو الترويع، بمعنى أن الجن ترويع لبني آدم في مثل هذه الفترة. ولذلك يعني إذا جاء المساء يعني غربت الشمس فعلى الناس أن يكفوا صبيانهم عن الحركة واللعب والانتشار، ثم إذا ذهبت فوعة العشاء خلاص أصبح الآن انتشر الظلام ودخل وقت العشاء اللي هو بعد صلاة يعني صلاة العشاء، يأذنون لصبيانهم باللعب، يأذنون لصبيانهم باللعب. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول ما هي السنن التي ينبغي للمسلم أن يفعلها عند غروب الشمس؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للسنن أولها كما ذكرت أنا قبل قليل منع الصبيان من الانتشار يعني اللعب، منع الصبيان من الخروج يعني اللعب والخروج خارج البيت أو في الأحواش مثلا، وإنما يحبسون بمعنى يؤمرون بالبقاء. طبعا ليس بالضرورة أن نخبرهم، لا، يلهون بكتابة، يلهون بمشاهدة شيء، يلهون بطعام، يلهون بشيء حتى يمر وقت نصف ساعة ساعة مثلا ثم يأذنون لهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أدعية المساء، عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء، فيأتي الإنسان بأذكار المساء، وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر بفعل المصلي وتنتهي بغروب الشمس، تنتهي بغروب الشمس، ومن فاتته لا بأس أن يأتي بها بعد غروب الشمس. الأمر الثالث بالنسبة لمن تأخر صلاة العصر يجب عليه أن يبادر إلى صلاة العصر قبل غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. الأمر الرابع لا يجوز له أن يتسنن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا يجوز له أن يتسنن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، النفل المطلق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر، نهى عن النفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فترتفع، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويذهب وقت النهي. الأمر الآخر لا يجوز له أن يصلي عند غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر أن المشركين يسجدون لها وأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. طيب عندي مكالمات، تفضل يا أبو حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا عزيز. حياك الله.
مرحبا وسهلا.
مرحبا
شيخ عزيز، عندي أنا بس سؤال خصوص هل صحيح الحرمة اللي إذا عندها أخوان مش من الأب والأب، من الأم والأبو يعني ما يرثون؟
من الأم قصدك ولا؟
نعم،
من الأم فقط. ها،
من الأم فقط.
إيه؟
يعني إذا يعني زوجتي عندها أخت.
إيه؟
وتوفت هاي الأخت.
إيه؟
وعندها أخوان من الأم وعندها أخوان من الأب.
إيه؟
هل صحيح اللي من الأم ما يرثون يعني؟
إن شاء الله يا أبو حمد. إيه؟ أبشر يا أبو حمد، مرحبا.
جزاك
تفضل يا شمسة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايش حالك شيخ؟
مرحبا، حياكم الله.
صراحه كل يوم اتابع برنامجك، انت على عين وراسك ما تقصرون والله.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا.
الله يخليك طويل العمر. انا حامل الحين 6 شهور.
نعم.
وزوجي ما يبغى ينفق علي، يقول لي انت ما عليش نفقه، انت ما عليش نفقه. كيف انا ما علي نفقه وانا على ذمته وهو يبني بيت اهلي فيه بيننا مشاكل؟ يقول لي انت ما عليش نفقه ولا عليش مصروف، يعني ما يعطيني مصروف.
نعم.
كيف الحلوية؟
أي طيب، أبشر يا شمس.
الله يصور.
مرحبا أختي، مرحبا. مرحبا أم خميس. أم خميس من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور، مرحبا.
مساء الخير يا شيخ.
اخفضي للتلفزيون يا ام خميس، اخفضي التلفزيون، اسمعين من الهاتف. الله يرضى عليك.
الله يطول عمرك. انا مرضعه ابن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا مرضعه بنيه.
اي.
والبنت عاد عندها عيال وهذا كبيره، وعندي عيال انا من ريال ثاني غير الولد اللي انا رضعته معاه.
اي.
عندك عيال يوم خميس من رجال ثاني؟
إيه نعم. هل هذول يكونون بعد إخوانها يعني؟
يعني أنت الله يسلمك رضعتي بنت، والبنت هذه أنت عندها، أنت رضعتي بنت ها؟
نعم نعم.
وعند البنت هذه تزوجت وعندها بنات؟
عندها عيال يعني.
وأنت الآن عندك عيال من زوجين؟
إيه نعم.
تسألين يعني الزوج الثاني هذا يوجد تزوج؟
عيال الزوج الثاني، مش الرجال اللي رضعت البنت من عنده قبل ولدي الأولي.
إيه لكن عيالك أنت والعيال الرجال؟
ايه نعم.
عيالك انت؟
ايه
يعني نعم. انت تقصدين عيالك من الرجال الثاني؟
نعم نعم.
ابشري ابشري يوم خميس.
هل هم يحلون عليها يعني يسلمون عليها وتسلم عليهم؟
ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا ام اسامه.
يلا يلا. طبعا انا الو.
تفضلي يا ام اسامه تفضلي.
يلا انا دكتور، انا كان علي شهر صيام من زمان.
ايه
انا موقف التلفزيون ما عم بسمع وما عم بسمعك من التلفون. دقيقه.
تفضلي يا ام اسامه انا اسمعك تفضلي.
يلا انا علي شهر صيام تقريبا من 30 سنه.
اها
من 30 سنه. ايه ويعني انا بقضي كثير عم بقضي يعني بقضي وبصلي وبقضي وبصلي، بس ما قلت يعني هالشهر لازم اقضيه. ايه هلا انا عم بقضي، بس أنا بسمع منك أنت إني بنصلي للظهر 4 ركعات، بعد قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات. أنا بالقضاء عم بصلي ركعتين بركعتين سنة، يعني سنة بصير هيك دكتور. والشغلة الثانية
أها
ألو.
إيه تفضلي تفضلي.
إيه وأنا كمان هلأ كنت في المستشفى وأصلي، يعني كنت تعبانة كثير ونمت 3 أيام بالمستشفى أصلي، ما بعرف لوين يعني، ما مستشفى ما بقوله هون قبلة وهون هيك ما بعرفه ألمانيا وهيك. إيه أنا أصلي وين ما هذا أصلي، بس كيف أتنظف ما بعرف، لأني ما في عندهم لا خرطوم ولا عندهم ألمان ما بحولك شغلات يعني. بس ما قطعت، بس ما قطعت الصلاة، كنت تعبان وهي ما قطعت الصلاة. بس عندي جيت لهون كمان عم بقضية، عندي جيت عبيتي عم بقضية وعم كمان ما بصلي لي يعني محسوب 4 ركعات، بصلي ركعتين بركعتين للظهر.
أها.
والعصر أنا بسمع منك إني 4 ركعات قبل العصر بنصليهم، هاي بصليهم، بس هلأ بالقضاء ما عم بصليهم.
يا أم أسامة.
إيه.
أم أسامة.
المغرب عم بصلي القضاء، والعشاء كمان أنا بصلي 4 بـ4، كمان هلأ عم بصلي ركعتين بركعتين.
طيب أبشري.
عندي سؤال شيخي. يلا يرضى عليك.
يلا.
أنا بنت أختي بدها تشتري بيت بألمانيا، وكلهم بيقولوا لها عم تسال الشيوخ بيقولوا لها ايه مشان الضروره تشتريها على طريق البنك، وهي مصدقه بهالشيء. انا هلا بدي اسجل لك انت ايش انا عم بسمعك، انا بسمعك كل يوم كل يوم كل يوم، وبعرف اني شو عم بتقول، اني مستحيل يعني يصير هالشيء هذا.
طيب
شكرا كثير لك والله يطول لنا بعمرك.
امين. الله يحفظك يا ام اسامه، اهلا وسهلا. تفضل ام عبد الله.
الو.
تفضل اختي ام عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك الوالدة هي مريضة عندها جلطة وهي رقدة يعني مش بتتحرك، فساعات هي مش بتعرف انها تصلي، اوقات ان انا بمسك ايديها واخليها تصلي واحرك ايديها مثلا تقول سمع الله لمن حمده الله اكبر، بس ساعات في وسط الصلاة تتكلم تقول لي انا عايزة انام انا عايزة اكل.
أم عبد الله
هي كده مكلفة، هي بتاخد
أم عبد الله عقلها معها،
هي بتاخد أدوية زهايمر.
في معها زهايمر،
بس مش يعني هو مش الزهايمر جامد قوي، بس هي بتنسى. فأنا مش عارفة يعني، أنا زوجي بيقول لي لا إحنا نخليها تصلي، لأن هي ما كانتش بتصلي قبل كده.
ما كانت تصلي قبل ها؟
لا هي ما تعرفش حتى أنها تصلي، أنا بقعد أمسك إيديها وأقول لها عملي وكده، ساعات تصلي معي ركعتين وساعات تروح مثلا تزهق تقول لي لا انا عايزه انام. طب هكم ياكل وهي بتصلي.
طيب ان شاء الله يا عبد الله.
مش انها مستهزئه، لا هي مش فاهمه او مش عارفه.
ان شاء الله. ابشر يا عبد الله ابشر.
طيب يا شيخ سؤال كمان. يعني انا في تاخر في الانجاب، ففي واحده بتقول لي ان في شيخ يعني يرقيني وكده، بتقول لي بس هو بيكلم الجن.
ايوه.
بتقول لي ان هو يفضل يكلمه ويقول له لو حد عمل لك سحر. انا مش عارفه هو ده حقيقي فعلا، انا اصدق ان في فعلا مشايخ بتكلم الجن وكده.
ان شاء الله يا ام عبد الله.
طب معلش اخر سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
والدي كان عليه اطعام طعام، كنت سالت حضرتك قبل كده، فقعدنا بنوديه تبع جمعية الشرعية، بس احنا بنقول لهم قيمة الفلوس دي اطعام طعام، بس ما بنحددش عدد افراد. هل ده صح ولا اخرج قيمتها فلوس ليهم وهم يصرفوا، ولا اشترط عدد؟
ام عبد الله يعطونا راحت تفضل. ام صلاح،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك الشيخ؟
مرحبا اختي ام صلاح،
الله يطول عمرك. الشيخ عندي سؤال، عندي سؤالين.
تفضلي.
انا عندي ولد متوفى
اي،
وكان عليه ديون، ويعني اللي قدرنا عليه سددناه، وقلنا حطينا في التليفونات انه يعني حد يطالبه، اللي يو ناس يعني مصامحوا وناس دفعنا لهم. والحين الحين 3 سنين ولدي متوفى، الحين في ناس جايين يقولون ان احنا واحد جايني انا طالب ولدك. أقول إنزين طالب، وليش ما يتني من قبل؟ يقول لي أنا ما كنت هني موجود وحيني.
نعم.
قلت له إنزين أنت جيب لي إثبات إنك طالب ولدي. يقول أنا طالبة 500 وماري شيء، 500 وشيء، 570. قلت له إنزين جيب لي إثبات إن أنت طالبة، وأنا إن شاء الله اللي أقدر عليه أسوي لك.
طيب.
اللي يقول أنا ما عندي إثبات، ما عندي إثبات.
أيوة.
قلت احلف لي على القرآن. يقول لي إيه يعني شكل الريال اللي ياني الصبي اللي ياني الله يعلم حاله، ما أدري شكله مو بصبي يعني عدل. لكن بعدين أنا حتى يعني دبرت أعطيته 100 دينار، قلت على قد اللي أقدر كل شهر أعطيك مبلغ.
نعم.
وياني واحد قال لي كان يطالب ولدي، يعني قال أنا طالب ولدك، ياب لي إثبات إنه هو يطالب ولدي. عطيناه، قلنا مدام أنت يبتي أحد نشاهد عطيناه. تالي ياني الريال هذه نفسه قال لي أم صلاح لو أحد ياك يقولك أنا طالب ولدك ترى يقصون عليك، هم عرفوا إن أنت كل ما حد ياك قال أنا طالب ولدك تعطينا، وهذه ياي كذي لا تعطين هذي الريال بيته يقص عليه
إن شاء الله. يم صراحة إن شاء الله.
وأنا ما أدري الشيخ هو صاج هو كذاب، هل يطالب ولدي ما يطالب ولدي، ما أدري.
أبشر يم صلاح، وصلت الفكرة. تسمعين إن شاء الله النصيحة، الجواب والنصيحة.
وبعدين الشيخ بعد السؤال الثاني.
يلا.
إذا إحنا في قراءة القرآن يعني في سجدة يصير نسجد بدون قطع الشعر؟
إن شاء الله.
وبعدين في أنا أتابع كل يوم يا شيخ
الحمد لله
الصلاة عن كل شيء، يعني في أشياء وايد كنت بسألك، بس الحين من كثر ما أتابعك وايد أشياء فهمت
الحمد لله،
وايد أشياء عرفت
الحمد لله. اللهم لك الحمد. أهم شيء
الله يعطيك صحة والعافية ويخليك إن شاء الله، يبارك في عمرك إن شاء الله.
آمين. ما قصرت. الله خير. الله يحفظك. صلاح بارك الله فيك. تفضل أم غيث. أم غيث
ألو.
تفضل يا مغيث.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
شيخ عندي سؤالين. سؤال أول بخصوص سورة البقرة، إنه يعني نبغي نقرأ في البيت وكذي، فهل يجب إن نحن نقرأ في البيت، ولا مثلاً أنا أكون في الدرب وأقرأ ومع القارئ يعني في الراديو عادي؟
إن شاء الله.
زين. السؤال الثاني، عندنا خدم مثلا لما يكملون خلينا نقول سنتين، نسوي لهم مثل يعني ان مناسبه انك كملتي عندنا سنه ولا سنتين بنعطيك الهديه الفلانيه، هل يجوز هذا الشيء ولا لا؟
يعني قصدك الاطفال؟
عفوا،
الاطفال اذا بلغوا سنتين مثلا؟
لا مش اطفال، خدم.
الخدم
العمالة المساعدة يعني مثلا من باب انه تحفيز
بتسوي لهم هدية يعني ها؟
يعني يكون هنا عندنا
ان شاء الله.
هذا يجوز ولا لا؟
ان شاء الله. ابشري.
جزاك الله
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاخ ابو ابراهيم بارك الله فيه من عجمان. أبو إبراهيم من عجمان طبعا يقول إذا شك الإنسان في عدد غسل أعضاء الوضوء هل يبني على الأكثر أو على الأقل؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حال المتوضئ، فإن كان من أهل الوسواس فيبني على الأقل، لأنه يكفي إيش الغسل الأولى الواجبة، لأن أهل الوسواس ما يكفيهم ولا 10 غسلات. زين. فإذا كان من أهل الوسواس نقول له يكفي، ابني على الأكثر، خلاص أنت اكتفيت. أما إذا كان لا، من غير أهل الوسواس، إنسان طبيعي غسل العضو مرة واحدة ثم الثانية، فشك الآن يبني على الأقل كما هي القاعدة الشرعية، كما هي القاعدة الشرعية يبني على الأقل، يبني على الأقل. وإذا ما بنى على الأقل وضوء الصحيح، لماذا؟ لأن الغسلة الأولى هي الغسلة الواجبة. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول: إذا فاتت على الإنسان سنة الظهر القبلية وأراد أن يقضيها بعد الصلاة، هل يقضيها بعد السنة البعدية أو قبل السنة البعدية؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. فإن قضاها قبل السنة البعدية فقد أحسن، وإن قضاها بعد السنة البعدية فقد أحسن. لماذا؟ لأن قضاءها بعد الصلاة يسمى قضاء، سواء قبل السنة البعدية أو بعد السنة البعدية. وأما السنة البعدية فتكون أداء، سواء صلى قبلها هذه المقضية أو غيرها مثلا أو بعدها. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أبو إبراهيم يسأل يقول يعني نعم، وخلصت أسئلة أبو إبراهيم ما شاء الله، اللهم بارك، خمسة أسئلة. طيب، أمينة من عمان، طبعا أمينة للأسف انقطع اتصالها، لكني كأني فهمت، تقول في قول الله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، تقول يعني هل يحتاج الإنسان أن يذهب إلى ربه مثلا، أو هل يحتاج الرب أن يأتيه أحد؟ يا أم أمينة، عفوا أمينة أختي الفاضلة، بارك الله فيك. يقول جل وعلا إني على لسان إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا جاء بارك الله فيك في سياق قصة معينة، وهي أن إبراهيم عليه السلام لما تكالب عليه المشركون وبمن فيهم ووالدهم، والدهم مع المشركين، والده عفوا مع المشركين، لما تكالبوا عليه وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم فأنجاه الله. ثم لما خرج إبراهيم بعد أن أراهم الله عز وجل آية من آياته، حيث سلب خاصية النار وهي الإحراق، ومع ذلك ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هنا لما بدأ يكرر النصيحة لوالده ويدعوه إلى الله ويدعوه إلى توحيد الله ويدعو قومه، قالوا يعني والد إبراهيم هدد إبراهيم بالرجم، إني أرجمك بالحجارة. فأمام هذا الجو المتلبد بهذا الشرك وبهذا الإفك وبهذا الكفر والعياذ بالله، طلب إبراهيم أن يهاجر من يعني من بلده وأن يخرج مهاجرا إلى الله عز وجل. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، والمقصود بأنه ذاهب من هؤلاء القوم إلى بلد، إلى بلاد أخرى يدعو فيها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أبو سالم من رأس الخيمة، طبعا أبو سالم سأل عن، يقول عنده ماستر كارد بطاقة هذه، يقول ما عليها رسوم، يقول يعني يعطوني نقاط مثلا، أو مثلا هل يجوز لي أن أشتري فيها ذهب وشيء من هذا القبيل، وأيضا يعطوني يقول مكافأة تقريبا 1000 درهم ومن هذا القبيل. أبو سالم بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لهذه البطاقات إما أن تكون مغطاة وإما أن تكون غير مغطاة، إما أن تكون مغطاة أو تكون غير مغطاة. بالنسبة للبطاقة إذا كانت مغطاة من جهة المصرف بحيث وضعوا فيها مبلغ مالي لك، فإن هذا قرض، فإن هذا قرض. فأي شيء يستفيده منك البنك، أي شيء يستفيده البنك منك يعد من الربا، يعد من الربا. أما البطاقة غير المغطاة، غير المغطى، طبعا أنا أتكلم هنا لأن كلمة المغطى تستعمل على الوجهين، يعني بعض التعبيرات بعض الفقهاء يقول مغطى من جهة المصرف ومغطى من جهة العميل، فلذلك أنا أحببت أني أفصل حتى يكون الأمر واضح. فإذا كان المصرف أعطاك مبلغ في هذه البطاقة 10,000 مثلا، ويأخذ عليها رسوم إدارية مناسبة لهذا المبلغ، ما فيها شيء. قضية أنه هو الذي يعطيك تذاكر سفر، يعطيك مثلا نقاط، ما فيها شيء، لأن هذا من باب الهدية، هو ما استفاد منك، لا أنت اللي استفدت منه، أنت الذي استفدت منه. بالنسبة لك إذا كانت هذه البطاقة استلمتها فقط لأجل أن تنتفع بها وأنت الذي تعبي المبالغ فيها، فيجوز لك طبعا أن تستعملها في الشراء، شراء الذهب ما دام أنه يخصم في نفس اللحظة. قضية النقاط أيضا تحصل على نقاط معينة، بشرط أن لا تشتري لأجل الحصول على النقاط، لا تشتري، يعني بعض الناس الآن ما له رغبة في الشراء لكن يروح يشتري حتى يحصل على النقاط. فأنت الآن ذهبت إلى متجر ما لك علاقة بالمصرف، متجر في تعامل بينه وبين المصرف، يقول والله أي واحد يأتي بهذه البطاقة يشتري نعطيه خصومات، يشتري نعطيه نقاط مثلا هدية بحيث يعطونا تخفيض أو يعطونا قسيمة، ما فيها شيء في مثل هذه الحالة. أبو ليث من العراق بارك الله فيه يقول هل الاشتغال بذكر الله جل وعلا سبب لعطاء الله يكون أكثر من سؤال السائلين؟ أبو ليث بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة مبحوثة عند أهل العلم في القديم والحديث، وهو راجع إلى مسألة هل الذكر أفضل من الدعاء أم الدعاء أفضل من الذكر. عندنا قولان، القول الأول قالوا بأن الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء، ولذلك الله عز وجل يعطي على الذكر أكثر مما يعطي للسائلين. ومن أهل العلم قال الدعاء أفضل لأن الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الدعاء هو العبادة. طبعا هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. الذي يظهر من كلام أهل العلم من ذوي التحقيق أن الذكر أفضل، أن الذكر أفضل. لماذا؟ لأن الذكر فيه تمجيد وتقديس وتعظيم لله سبحانه وتعالى مع تعرض للسؤال وليس مع صراحة للسؤال. لذلك الإنسان لما يمجد الله ويعظم الله، الله عز وجل أعلم بما في قلبه، أعلم بما في قلبه. وهذا لا يعني أن الإنسان ما يدعو، لا، يدعو الإنسان ولله الحمد والمنة، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن مقام البحث وين؟ في أفضلية الذكر والدعاء. والملاحظ أن أغلب شأن الأنبياء هو الذكر، أغلب شأن الأنبياء هو الذكر، لكنه ما تركوا الدعاء، لأن من يترك الدعاء كأنه مستغني عن الله عز وجل. لا، المسلم مطالب بأنه يكثر من الدعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لكن بالنسبة لمقام التفضيل لا شك بأن الذكر على قول أهل التحقيق أفضل من الدعاء. أبو ليث أيضا في سؤاله الثاني يقول بالنسبة للدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر هل يعني مستجاب؟ أبو ليث بارك الله فيك، ورد حديث في السنن من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ولم يستجب له، فدعا في يوم الأربعاء فاستجاب الله عز وجل له. هذا الحديث يبحث من ناحيتين، أولا من الناحية الإسنادية، والثاني من الناحية الخصوصية. أما من ناحية الإسناد فمحل خلاف عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى تضعيف الحديث، وإذا ضعف الحديث انتهى الكلام وانقطع البحث. أما من يصحح الحديث يذهبون إلى أن الحديث صحيح وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا جمع من أهل العلم، من أهل الصناعة، من أهل يعني أهل هذا الفن، قالوا بأن الحديث صحيح. ننتقل إلى المسألة الأخرى، هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه عام للأمة؟ منهم من ذهب بأن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى لما كرر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء يوم الاثنين والثلاثاء وما استجيب له استجاب الله عز وجل له يوم الأربعاء، فهذا خاص به. لأن القسم الثاني قالوا لا، هذا عام، لأنه ما جاز في حق النبي عليه الصلاة والسلام جاز لغيره، وما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم شرع لغيره إلا إذا خصه الدليل، ولم يخص الدليل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرجه عن عموم الأمة، فدل على أن هذا عام. يبقى الكلام على قضية خصوصية المكان، هل لا بد أن يكون في مسجد الفتح أم أن المقصود الزمن؟ فمنهم من ذهب إلى أن لمسجد الفتح خصوصية، وهو أنه يصلى يدعى في هذا المكان، وهذا طبعا محل بحث، خاصة وأن بعض العلماء يذهب إلى أنه لا يوجد شيء اسمه مسجد الفتح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذين ضعفوا الحديث، ضعفوه من جهة الإسناد ومن جهة المتن، قالوا بأنه ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد اسمه مسجد الفتح. اللي صححوا الحديث قالوا لا، هذا سمي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المكان هو هذا المكان، هو هذا المكان. هذا من يذهب إلى تصحيح الحديث، وقالوا ليس العبرة بالمكان، إنما العبرة الفترة الزمانية ما بين الظهر وما بين العصر. ولذلك مثل ما تشوف يا أبو ليث أن المسألة ولله الحمد واسعة، فلو دعا الإنسان بين الظهر والعصر يوم الأربعاء ويسأل الله عز وجل أن يستجيب له، ومن ذهب إلى تضعيف الحديث فيعني وما دعا لا شيء عليه، لأن المسألة قائمة على يعني الإباحة والإرشاد. أبو ليث بارك الله فيه يسأل يقول بعض الطلبة يعني في مسألة الجدال المذموم، هل إذا الطالب مثلا كان صاحب جدال مذموم أن هذا ينسب إلى شيخه يقول هذا بسبب شيخه؟ الجواب لا، الجواب لا. رأيت يا أبا ليث أب بار بوالديه ومحسن إليهما ثم يكون عنده ولد عاق، هل يقال والله هذا ينسب إلى والده لأن والده أكيد عاق؟ مو معقول. كذلك الشيخ هو مربي، الشيخ هو الأب الروحي للطلاب، الأب الروحي للطلاب، والشيخ عنده أصناف وأشكال من الطلبة، منهم العاقل ومنهم الأحمق ومنهم اللي فهمه سريع ومنهم اللي فهمه بطيء ومنهم العجول والغضوب ومنهم الحليم، فأصناف. لا يجوز للإنسان أن يأخذ الشيخ بجريرة الطالب أو أن يقول والله ما دام أن هذا الطالب يدرس عند هذا الشيخ إذن كل ما يقوله من السب والشتم والتجديع ها هذا بسبب شيخ. غير صحيح هذا الكلام، هذا ظلم والعياذ بالله، هذا ظلم. ولذلك يوجد من مثلا تلاميذ أئمة الإسلام من عنده نزق وصلف وضيق عطن، ولذلك قد يطرق الكلمات أو العبارات القاسية، ما أحد نسب قال والله هذا لأن شيخها أبو حنيفة ولا شيخها مالك ولا شيخها الشافعي ولا شيخها أحمد ولا شيخها سفيان ولا حماد مثلا، ما أحد يقول مثل هذا. ولذلك الخطأ يوضع في إطاره ويوضع في نصابه، ما يجوز أن يؤخذ الشيخ بجريرة الطالب، ما يجوز أبدا أن يؤخذ الشيخ بجريرة الطالب، وهذه قاعدة يجب أن يفهمها جميع الناس. وللأسف الشديد الآن يوجد من الناس من ينصرف عن علم الشيخ لوجود طالب أخطأ في الكلام ولا أصبح من الذين لا يحاسبون على ألفاظهم فيترك الشيخ، هذا ظلم، هذا مرفوض شرعا وعقلا. شرعا ما يجوز تأخذ الشيخ بجريرة الطالب، وعقلا هل يعقل؟ وأنا أول ما افتتحت جوابي بذكر مسألة الوالد البار، إذا مثلا عنده ولد عاق أو عنده ولد سيء الخلق، رجل من الصالحين وطلع ولد من أسوأ الأولاد وسيء خلق، ها هل يقال والله بسبب والده؟ لا. ولذلك من العدل أن لا يؤخذ الشيخ بجريرة الطالب. علي من السعودية بارك الله فيه يسأل عن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول هل يدخل في هذا الشرك الأصغر؟ الجواب لا يا علي بارك الله فيك، فالشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام، وإنما الشرك الأكبر هو الذي يخرج الإنسان من الإسلام. ولذلك ما جاء في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة من التخليد بالنار للمشركين، المقصود فيه الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المقصود الشرك الأكبر بإجماع العلماء. أما الشرك الأصغر فلا، لأن الشرك الأصغر وسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر. يعني لا يعني هذا أن الإنسان يتساهل في الشرك الأصغر، يسير الرياء مثل ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك الأصغر، أخبر بأنه الرياء شرك أصغر، فالإنسان يحذر، فقد يتطور الشرك الأصغر فيصبح أكبر، يصبح أكبر، نسأل الله العافية. الحلف بغير الله هذا شرك أصغر، ما يخرج الإنسان من الملة، قول ما شاء الله وشئت، التشريك هذا بواو التشريك، هذا شرك أصغر ما يخرج الإنسان من الملة. ولذلك الآيات التي جاء فيها ذكر الخلود في النار هذا لمن أشرك بالله الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فيبقى مسلما ولله الحمد، لكن فيه شعب من هذه الشعب يتوب إلى الله منها ويحذر. ولذلك العلماء لما جاءوا إلى تعريف الشرك الأصغر تنوعت عبارات العلماء، أسلم تعبير ما هو أو تعريف هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، طريق يعني، فانتبه لهذا بارك الله فيك. علي يسأل عن الأعمال هل هي شرط لصحة الإيمان أو لكمال الإيمان، يقول وكيف نرد على من يستدل بحديث البطاق؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتعريف الإيمان، أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو تعريف الإيمان، هذا هو تعريف الإيمان. المسألة الثانية مسألة هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم هي من كمال الإيمان، مسألة مبحوثة عند أهل العلم، وبعض العلماء قال الخلاف لفظي وليس حقيقي، الخلاف لفظي وليس حقيقي. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتصور أن مسلما يؤمن بالله عز وجل ولا يعمل ولا عمل، يعني من قال لا إله إلا الله هذا جنس عمل مثلا، من قال سبحان الله جنس عمل، مسألة أخرى وهي الأهم يا علي، الله يرضى عليك ويبارك فيك، طرح مثل هذه المسائل على عامة الناس غلط. لماذا؟ لأن هذه المسألة، هذه المسألة كثير من طلاب العلم ما يفقه، من طلاب العلم ما يفقه. كيف نعرضها على يعني يمكن الغالبية الساحقة من المتابعين ما درسوا العلوم الشرعية؟ فلذلك يا علي بارك الله فيك، انتقاء واختيار السؤال ترى من الفقه في دين الله عز وجل. أنت الآن أنا أذكر لك المسألة هذه، طالبة علم لو جبت الآن 100 طالب علم ما تحصل إلا 15 يفهمون هذه المسألة فعلا فهما دقيقا. وبعدين ما يعني هذه المسألة كانت عند السلف الصالح قضية القضايا، ما كان يعني انشغلوا بها، هذه أصبح الانشغال بها متأخر. ولذلك الكف عنها والصدود عنها وأن يلهو الإنسان لمسائل تضيف إليه علم ومعرفة وفهم وعمل، هذا المهم. بارك الله فيك ورضي عنك. علي يسأل يقول في حديث الثابت أن أبا طالب أخف أهل النار عذابا وأن تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يقول كيف الجمع بين هذا وبين تارك الصلاة إذا قلنا بكفره؟ علي بارك الله فيك، الجمع سهل، هذه الشفاعة الخاصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبو طالب، شفاعة خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال لولا أنا، ها لولا أنا لكان في وسط النار أو كما ورد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام على ضحضاح من النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، والسبب أنه من بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الجمع، بارك الله فيك. وبعدين مسألة تارك الصلاة تعرف تكلمنا فيها، أظن سألتني فيما سبق، يعني من جحد وجوب الصلاة وأنكر وجوب الصلاة كفر بإجماع أهل الإسلام، لم يخالف في هذا أحد إلا إذا وجد تخلف شرط أو وجود مانع مثلا كما ذكر العلماء. وأما إذا تركها تساهلا وتهاونا فهذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه لا يكفر الكفر الناقل. وفي مذهب من المذاهب واختاره جمع من العلماء في المذاهب الأربع من أهل التحقيق على أنه يكفر الكفر الناقل. علي يسأل أي يقول أيهما أشد عذابا، الكافر المرتد أم الكافر الأصلي في الآخرة؟ علي بارك الله فيك، يعني النصوص اللي بين أيدينا تشير إلى أن النار دركات، إلى أن النار دركات، كما أن الجنة درجات، رزقنا الله وإياكم الجنة. وعندنا المهم أن في طبقة النار العليا هذه يدخلها عصاة الموحدين ممن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لقوا الله بكبائر وذنوب وعظائم ها ما تابوا منها، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم لحسنة من حسناتهم عظيمة مثلا، وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم، لكنهم لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، وإنما يخرجون منها فحما قد يعني أصبح مثل الفحم، ثم يلقون في نهر اسمه نهر الحياة، الحياة، وينبتون فيها في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يردون إلى الجنة برحمة الله عز وجل. أما قضية أهل النار فهم في عذاب، عذاب. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن من كان مسلما ثم ارتد فإنه أشد عذابا من الكافر الأصلي لبعض الآيات الواردة في هذا السياق، والبعض يقول إنما الكفر واحد وأنهم يشتركون في العذاب يوم القيامة. أبو حمد من الشارقة يقول هل صحيح أن الحرمة اللي عندها إخوان من الأم فقط ما يرثون؟ أبو حمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا توفي وعنده إخوة أشقة وإخوة من الأم، يعني هذه مسألة مثل ما أنا أذكر دائما أن المرجع فيها المحكمة. لماذا؟ لأن أحيانا قد يتصور بعض الناس بأن والله هؤلاء هم الورث، هؤلاء هم الورث، فعندنا الإخوة من الأم يرثون بالفرض، يرثون بالفرض، حتى إذا كان نساء ورجال يشتركون في الثلث، يتساوون في الثلث. وبالنسبة للإخوة من الأب ذكرت أن لها إخوة من الأب، هؤلاء يرثون بالتعصيب، يرثون بالتعصيب. لكن هذا ليس جواب لك يا أخوي أبو حمد، أي مسألة في مسائل الفرائض الرجوع فيها إلى المحكمة، هنا قاضي متخصص في هذا الأمر يسلك طريقين، الطريق الأول حصر الورثة والطريق الثاني حصر التركة، فما في داعي أننا نسأل أحيانا سؤال. يعني سبق أن جاءنا سؤال مرة وأجبت جواب علمي تبين بأن هناك وارث ما ذكر السائل، ما ذكر السائل. فهنا بارك الله فيك المرجع ماذا؟ المحكمة. شمسة من رأس الخيمة تقول بأن حامل من ست في الشهر السادس، يقول لا، يقول تقول بأن زوجها يقول لها ما في نفقة ولا مصروف لك. شمسة بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة لزوجك إذا كان فاهم المسألة مثلا أن والله المرأة الحامل ليس عليها نفقة ولا شيء، فهذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. فالمرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها، يجب على زوجها أن ينفق عليها، ومن جملة النفقة أن يوفر لها الأشياء الضرورية في مرحلة الحمل وفي مرحلة الولادة من الأدوية ومن الأغذية وشيء من هذا القبيل بقدر استطاعته وقدرته، هذا واجب عليه. أما إذا كان عندكم مشكلة أنت وإياه، فيه بينكم مثلا شقاق، بينكم مشكلة، الآن هو رافض عفوا رافض ينفق عليك، يقول لا أنت ما عليك شيء، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. فإذا كان الأولى هذا فهم مغلوط، ممكن سامع كلمة أو شيء فهمها غلط وقال لا أنت مالك شيء، لا غلط. هذا المرأة يجب على زوجها أن يوفر لها السكن والطعام والشراب والكسوة، وخاصة إذا كان في فترة الحمل يجب عليه أن ينفق عليه، يجب عليه أن ينفق عليه بما تحتاجه في فترة الحمل. مسألة وجود خلاف يعني هذا مرجعكم إلى المحكمة وإلى القاضي، هو الذي يقرر لك النفقة. إذا فعلا رفض أنه يعني ما ينفق عليك، يقول ما مالك شيء في فترة الحمل، يفهم القاضي يعني إذا كان مثلا عنده مشكلة معك. بارك الله فيك. أم خميس تقول من أبو ظبي، تقول بأن أرضعت بنت والبنت تزوجت وأصبح عندها عيال، تقول أنا عندي عيال من زوجي الأول اللي رضعت بنتي يعني في وقته، تقول عندي زوج ثاني الآن جاب أولاد، تقول أولادي من الزوج الثاني، وش تصير لهم هذه البنت من الرضاعة؟ تصير أختهم يا أم خميس، تصير أختهم بارك الله فيك. فكون أولادك من الزوج الثاني لا يعني، لا يعني بأنهم لا يحرمون عليها، لا، أنت أمهم، أنت أم هؤلاء الأولاد، أنت أم هؤلاء الأولاد، إذن هم إخوة لهذه البنت اللي أرضعتيها، وبناتها، بنات هذه البنت يصيرون خوالها من الرضاعة، يصيرون خوالها من الرضاعة. بارك الله فيك. أم أسامة من ألمانيا تقول بأن عليها صيام شهر من 30 سنة، تقول أقضي ولله الحمد، وكذلك الصلوات أقضي، وتسأل عن السنن القبلية والبعدية، وتقول كنت في المستشفى وما أعرف جهة القبلة. أم أسامة من ألمانيا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب أجرك. أولا مسألة قضاء رمضان الحمد لله، ما دمت بدأت تقضين يمكن خلصتي أنت، أنا شعرت من كلامك بأنك اللهم بارك يعني صمتي كثير، فأهم شيء تنويم من الليل كل يوم من أيام القضاء، تنويم من الليل قبل الفجر بأنك ستصومين هذا اليوم من القضاء، الحمد لله. مسألة السنن القبلية عندنا 12 ركعة يا أم أسامة، ثنتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، هذه السنن الرواتب. أيضا عندنا 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، يعني لو صليت 4 قبل الظهر ثم صليت الظهر وبعدين قمت وصليت ركعتين ركعتين ركعتين، أيضا هذه مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك 4 قبل العصر، ورد حديث لا بأس بإسناده بعد الأذان، 4 قبل رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. بالنسبة للقبلة اللي أشكلت عليك في المستشفى وقالوا لك ما حد أخبرك، أنت قلتي لي بأنك تقضين الآن، ما دام تقضين الحمد لله بارك الله فيك. طبعا يا أسامة الوقت انتهى وزدنا شوي، إن شاء الله غدا بحول الله بقي لك سؤال أكمل لك مع الأخت أم عبدالله من مصر وأم صلاح من البحرين وأم غيث أيضا من دبي. أعتذر منكم لضيق الوقت وانتهاء البرنامج، وغدا إن شاء الله ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.